الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه، أحدها الجواز مطلقا. كان الكلام في الصورة الثانية من صورتي بحثنا حول المخالفة العملية للعلم الإجمالي، وهي أي الصورة الثانية، وهي ما لو كانت المخالفة العملية بخطاب مجمل مردد بين خطابين. وقد مثل الشيخ رحمه الله ابتداء بمثالين، أحدهما للشبهة الموضوعية، وكان الخطابان المجملان من سنخ واحد، ومثال آخر للشبهة الحكمية، وكان الخطابان المجملان من سنخ واحد. وأما الآن فنأتي ونطرح سؤال البحث، وهو: هل أن المخالفة العملية القطعية بخطاب مجمل مردد بين خطابين، هل هي جائزة أو لا؟ وقد تعرب الشيخ رحمه الله إلى النظريات والآراء في المسألة. الرأي الأول: الجواز مطلقا، سواء أكانت المخالفة في الشبهات الموضوعية أم في الحكمية، وسواء أكان الخطابان المجملان من سنخ واحد أم كانا من سنخين، ففي جميع تلكم الموارد المخالفة العملية جائزة. ووجه ودليل هذا الرأي أن متعلق عليكم السلام أن متعلق الخطاب في الواقع هو خصوص الخمر أو خصوص المرأة الأجنبية في المثال الأول عليكم السلام، أو خصوص الدعاء، أو خصوص الصلاة في المثال الثاني. المثالين الذي تقدم الشبهة الموضوعية ما يتعلق بالمائع النجس من مثلفت في الخمر والمرأة الأجنبية، والمثال الثاني الدعاء عند رؤية الهلال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المتعلق الواقعي خصوص أحدهما، وشيء منهما غير متعين، غير متشخص عندنا بل هو مردد، إما هذا أو ذاك، فما هو المتعلق ليس بمتعين. هذا من جانب، من هذا الجانب اللي هو متعلق ما صار متعين عندنا، مردد. ومن جانب آخر أن المتعين عندنا هو الشيء المردد بين الخمر والأجنبية في المثال الأول، والمردد بين الصلاة والدعاء في المثال الثاني، والمردد لم يقع متعلق الخطاب، إذ ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة الشريفة خطاب قد تعلق بواحد مردد بين الأمرين، فليس هناك خطاب بلسان عليكم السلام، بلسان اجتنب عن المردد بين الخمر والأجنبية، ليس هناك خطاب بلسان اجتنب عن المردد بين الخمر والأجنبية، فما هو المتعين عندنا ليس بمتعلق. فإذا ما هو المتعلق ليس بمتعين، وما هو المتعين وهو واحد من الأمرين ليس بمتعلق. صار عندنا ما هو المتعلق ليس بمتعين، وما هو المتعين ليس بمتعلق، فالنتيجة أنه لا خطاب منجز في البين، فتجوز المخالفة. لذا أصحاب الرأي الأول ذهبوا إلى جواز المخالفة مطلقا. ثم بين الشيخ رحمه الله أن مبنى هذه النظرية، يعني هذه النظرية قائمة على أي مبنى، أن مبنى هذه النظرية أن الإطاعة والعصيان مختص بالخطابات التفصيلية، مختص بالخطابات التفصيلية، وأما الخطاب الإجمالي فغير كاف. هذا هو مبناهم. لذا من الممكن في غاية الإمكان أن يجيب الشيخ الأعظم على هذا الرأي بأن هذا المبنى غير تام، بأن هذا المبنى غير تام، إذ الحاكم في باب الإطاعة والعصيان من هو؟ إنما هو العقل المستقل، والعقل لا يجد فرقا بين الخطاب التفصيلي والخطاب الإجمالي، كلاهما علم للمكلفين، وما ذكر من أن حرمة، ما ذكر يعني في المبنى هذا الرأي، وما ذكر من أن حرمة المخالفة القطعية مختصة بالخطاب التفصيلي مما لم يقم عليه دليل. هذا هو الرأي الأول في المسألة، نتبعه ثم ندخل إن شاء الله في الرأي الثاني. قال: ففي المخالفة القطعية حينئذ، حينئذ يعني شو وقت؟ يعني حينئذ كانت المخالفة العملية للعلم الإجمالي، ها؟ المخالفة لمن؟ لخطاب مجمل مردد بين خطابين، واللي مثلنا على ذلك بمثالين، مثال للشبهة الموضوعية ومثال للشبهة الحكمية. قال: ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه وآراء أربعة. الرأي الأول: الجواز مطلقا، مطلقا في قبال التفصيلين اللذين سيأتيين إن شاء الله. التفصيل الأول: سواء كانت المخالفة العملية في الشبهات الموضوعية أم في الشبهات الحكمية. والتفصيل الآخر عليكم السلام، التفصيل الآخر: وسواء كان الخطابان المجملان من سنخ واحد أم كانا من سنخين. مطلقا يجوز أو تجوز المخالفة العملية علما لخطاب مجمل مردد بين خطابين. دليل هذا القول: قال: لأن المردد اللي هو المتعين عندنا اللي احنا مشخصين، لأن المردد بين الخمر والأجنبية في المثال الأول لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني هذا المردد لم يقع متعلق الخطاب الشرعي أصلا، ما عندي خطاب لا في الكتاب ولا في السنة قد تعلق بمن؟ قد تعلق بواحد مردد بين أمرين. يعني ماذا؟ يعني ما عندي خطاب بهذا اللسان اجتنب عن المردد بين الخمر والأجنبية مثلا، أو اجتنب عن المردد أو ائتي بالمردد بين الصلاة والدعاء. عندي هكذا خطاب قد تعلق بالمردد حتى يحرم ارتكابه، وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، يعني المردد بين الدعاء والصلاة في المثال الثاني لم يقع الأمر به في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يجب امتثاله، حتى يجب الاتيان به. إذن هذا المتعين قلنا لم يقع أو ليس بمتعلق. عليكم السلام. قبل قليل اللي أنا ذكرت لكم من الخارج ما هو المتعلق الواقعي، ذاك ليس بمتعين. ما هو المتعلق في الواقع؟ من هو؟ خصوص الخمر، خصوص الأجنبية في المثال الأول، أو خصوص الدعاء، أو خصوص الصلاة وين في المثال الثاني. هذا اللي هو متعلق الخطاب واقعا هذا ليس بمتعين عندنا، ليس بمتشخص عندنا، بل هو مردد. فما هو المتعلق ليس بمتعين، وما هو المتعين اللي هو المردد ليس بمتعلم. هذا هو دليلهم. فإذا شو يردون يقولون؟ يردون يوصلون بهاي النتيجة، فالنتيجة أنه لا خطاب منجز في البين، فتجوز المخالفة، فتجوز المخالفة. ثم قال الشيخ: فإن الإطاعة منا. راح يبين الشيخ رحمه الله المبنى، مبنى هذا الرأي. يعني هذا الرأي قائم على يا مبنى، قائم على هذا المبنى: فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية فقط ومخالفتها. الإطاعة والعصيان جعلوهما مختصين بمن؟ فقط بالخطاب التفصيلي، أما الخطاب الإجمالي غير كاف. لذلك ما نحن في خطاب إجمالي، فإذا كان خطاب إجمالي هذا ما يكفي في التنجيز. لذا يمكن للشيخ الأعظم أن يجيب على هذه النظرية بمن؟ بأن هذا المبنى غير تام. لذلك هو في مقام التقوية من يجي بعد ما يستعرض الآراء الأربعة يقوي الوجه الثاني، القول الثاني، أما الأول لا، يقول ضعيف. وجه الضعف اللي ابترناه من الخارج باعتبار أن الحاكم في باب الإطاعة والمعصية إنما هو العقل المستقل، والعقل المستقل لا يرى فرقا بين الخطاب التفصيلي والخطاب الإجمالي، فإن كليهما علم. القول الثاني أو الرأي الثاني في المسألة: عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا. مطلقا هم نفس التفسير اللي تقدم في الرأي الأول، سواء كانت في مخالفة في شبهة حكمية أم موضوعية، وسواء كان الخطابان من سنخ واحد أم كانا من سنخين ونوعين. عدم الجواز مطلقا. دليلهم على ذلك أن العقل حاكم بأن مخالفة الشارع الأقدس معصية، ومعصية المولى قبيحة مطلقة، سواء كانت في ضمن عمل واحد أم كانت في ضمن أكثر من عمل، سواء كانت في ضمن عمل واحد أم كانت في ضمن أكثر من عمل. وحيث أن المكلف يعلم إجمالا بأن المعصية في أحد هذين الأمرين، إما في حريم شرب المائع النجس، وإما في حريم وطئ المرأة الأجنبية، فعلى كلا التقديرين المعصية لا تعدوهما، فعلى كلا التقديرين المعصية لا تعدو هذين الأمرين. وبالنتيجة إذا ارتكب المكلف كليهما، هم شرب الخمر وهم وطأ المرأة الأجنبية في المثال الأول، في المثال الثاني ماذا؟ ترك كليهما. المثال الوجوب كان يعني لا دعا ولا صلى. وبالنتيجة فإذا ارتكب المكلف كليهما فلا شبهة في أنه لا يكون معذورا بعد ذلك العلم، فهي معصية المولى والمعصية قبيحة مطلقة. هذا هو استدلال ودليل الرأي الثاني في المسألة. قال القول الثاني من الأقوال الأربعة في المسألة عدم الجواز مطلقا، مطلقا سواء كانت المخالفة في الشبهات الموضوعية أم في الحكمية، وسواء كان الخطابان المجملان من نوع واحد أم كان من نوعين. مطلقا لا يجوز المخالفة العملية. لماذا؟ قال لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل. أما فيما نحن فيه، أليس المكلف يعلم إجمالا؟ أليس عالما بأن المعصية إما في هذا الطرف وإما في الطرف الآخر؟ أليس عالما بأن المعصية لا تعدوهما؟ فإذا ارتكب كليهما مع ذلك العلم لا شبهة في أنه لا يكون معذورا. ولا يعذر فيها، فيها هنا في المخالفة بل يعني مخالفة الشارع، يعني نعم مستحقة للذم على المخالفة، أي على المخالفة العملية القطعية المن لخطاب المولى. ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها، أي إلا الجاهل بالمخالفة. ولكن حيث أن المكلف فيما نحن فيه عالم، فإذا كان عالما بعد هذا العلم لا يكون معذورا. الرأي الثالث في المسألة رأي جمع من الأصوليين، حيث ذهبوا إلى التفصيل بين الشبهات الموضوعية وبين الشبهات الحكمية. هذا أول تفصيل، اللي بالقول الأول والثاني لما يجينا مطلقا في قبال منه، في قبال هذا التفصيل والتفصيل الذي يأتينا في الرأي الرابع. طب التفصيل بين الشبهات الموضوعية وبين الشبهات الحكمية، فقالوا المخالفة العملية بخطاب مجمل مردد في الشبهات الموضوعية جائزة ولا إشكال فيها، بينما في الشبهات الحكمية غير جائزة، غير جائزة. واستدلوا على هذا التفصيل، واستدلوا على هذا التفصيل بأن المخالفة العملية القطعية في موارد الشبهات الموضوعية كثيرة فوق حد الإحصاء، فإن إذا تتبعنا الفقه لوجدنا الكثير من تلك المخالفة من قبيل حكم الحاكم بتنصيف الدرهم في مسألة الودعي أو في مسألة الإقرار إلى غير ذلك من الأمثلة التي تقدمت عند البحث عن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. هناك الشيخ رحمه الله استعرض ثمانية أمثلة، ثمانية موارد، يعني علم تفصيلي هو متولد منه، هو علم إجمالي بالبداية، ثم بعد ذلك للمكلف ماذا؟ علم تفصيلي مع أنه ماذا؟ نحن نعلم بأنه هذا من ننطي درهم ونصف، هذا أكثر من أكثر من حقي، ولكن ماذا؟ لأجل قطع مادة النزاع، حسم مادة النزاع، أو لغير ذلك من المصالح والدلائل. فإذا المخالفة يصير في نتيجة المطاف، ولكن حيث أن الشبهة موضوعية، حيث أن الفقهاء والحاكم هو الذي حكم بمن بالتنصيف، فتجوز المخالفة. وهذا بخلاف الشبهات الحكمية، فإنا لم نعثر على مورد حكم الفقهاء فيه بجواز المخالفة العملية، بل الأمر بالعكس. هناك موارد صرح الفقهاء فيها بعدم جواز المخالفة، من قبيل مسائل الإجماع المركب، من قبيل مسألة القول بعدم الفاصل، مما سبقت الإشارة إليه أيضا قبل كم درس. قلنا مسألة الإجماع المركب، ومسألة ماذا؟ عدم القول بعدم الفصل. هناك قلنا إجماع موجود، ما جوز المخالفة العملية القطعية، تصريح من الفقهاء بمن بعدم الجواز. يعني هناك في مسألة الإجماع المركب الفقهاء المجمعون إجماع مركب هم مصرحون بمن؟ هم مصرحون بعدم إحداث قول ثالث في البين. في مسألة القول بعدم الفصل هناك الأمة الفقهاء مجمعون على ماذا؟ على عدم جواز القول بالفصل بين هذين الحكمين. فإذا المخالفة العملية في الموضوعات جائزة دون الأحكام. ثم يبين الشيخ رحمه الله أن مبنى هذه النظرية هو ما تقدم وما ذكرناه سابقا في الدرس الماضي والذي قبله، من أن الأصول العملية في الموضوعات تخرج مجاريها، يعني مجاري الأصول تخرج من تحت موضوعات أدلة التكليف الواقعي. الأصل العملي في الموضوع من يجري شو يسوي؟ يخرج مؤدى الأصل، مجرى الأصل، يطلع مين؟ يطلع من تحت موضوع ذاك الحكم الواقعي. وبالنتيجة فإذا انتفى الموضوع ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم الواقعي من باب ماذا؟ من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. فلا حكم واقعي منجز هنا في الموضوعات، والموضوع إذا انتفى ماذا؟ الحكم الواقعي راح ينتفي. يعني شنو؟ يعني حكم واقعي منجز ماكو في الموضوع بعد، فلا حكم واقعي منجز هنا، فتجوز المخالفة، فتجوز المخالفة. بينما الأصول العملية في الشبهات الحكمية إنما تتنافى وتتناقض مع منه؟ مع عن نفس الحكم الواقعي ولا ربط للأصول بمن بالموضوع، تتنافى مع منه مع نفس الحكم الواقعي، فلذا لا تجري الأصول وين في الأحكام في الشبهات الحكمية. هذا اللي تقدم سابقا لما أبدوا الفرق في جريان الأصول بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. ليش في الموضوعية تجري وليش في الموضوعية لا تجري، في الشبهات الموضوعية الأصول لا تجري بينما في الحكمية تجري. إذا قلت لا تجري فهو تجري، في الشبهات الحكمية الأصول العملية تجري. ليش؟ لأنها ما هي ربط بالموضوع، يعني ما ينفي الموضوع حتى الحكم شنو؟ حتى الحكم أيضا ينتفي، لا، وإنما تتنافى مع منه؟ مع نفس الحكم الواقعي، الموضوع ما له علاقة به. إلا يقول الشيخ رحمه الله إلا أنكم عرفتم سابقا أننا ضعفنا هذا الكلام، أنه الأصول العملية في الموضوعات تخرج مجاريها عن تحت موضوعات أدلة التكليف، بينما في الشبهات الحكمية ماذا؟ تتنافى مع نفس الحكم. أن تقدم سابقا أننا ضعفنا هذا الوجه، وقلنا أولا أن موارد العلم سواء كان تفصيليا أم إجماليا، درس الماضي، وقلنا أولا أن موارد العلم سواء كان التفصيلي أم الإجمالي خارجة موضوعا عن مجاري الأصول العملية، مثل ما لا تجري وين في الموضوعات لا تجري في الأحكام أيضا. وثانيا على تقدير على فرض الشمول موضوعا إلا أنها خارجة عنها تخصيصا وحكما. وأما ما قلتم من أن المخالفة القطعية في الموضوعات كثيرة فوق حد الإحصاء وتمثلون بتلك الأمثلة السابقة، فقد تقدم سابقا أيضا أننا وجهنا تلك الموارد بعدة وجوه، كان من جملتها أننا وجهنا تلك الأمثلة بعدة وجوه، كان من جملتها أن هذه الفتاوى إنما هي مادامية. يعني شنو؟ يعني ما دام لم ينجر الأمر إلى المخالفة العملية القطعية، وإلا إذا انجر إلى المخالفة العملية القطعية كما في المقام فهي غير جائزة. وعليه فالتفصيل هذا الذي ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث، فالتفصيل هذا باطل، إذ العقل مستقل في الحاكمية بقبح معصية المولى إذا كانت بدون إذن ورخصة. يعني مخالفة المولى، معصية المولى من دون إذن من دون رخصة ماذا؟ قبيحة مطلقة، ما يفرق سواء في الشبهات الموضوعية أم في الشبهات الحكمية. قال رحمه الله: الرأي الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع وبين الشبهة في الحكم، فيجوز أو هكذا نقول فتجوز المخالفة في الأولى، يعني في الشبهة الموضوعية دون الثانية، يعني في الشبهة الحكمية غير جائزة. وفي بعض النسخ هكذا: فتجوز في الأول، يعني فيما لو كان في الموضوع، دون الثاني، يعني الحكم. دليل هذا المفصلين قال: لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. أي كثيرة، فما دام هي كثيرة إذن ماذا؟ إذن المخالفة العملية جائزة في الشبهات الموضوعية. ومثلوا بمن؟ بتلك الأمثلة والموانئ الثمانية اللي تقدم الحديث عنها في مبحث العلم الإجمالي المتولد من العلم التفصيلي. تلك المواد الثمانية، يعني ومنها حكموا بتنصيف الدرهم، منها حكموا بتنصيف الدرهم في مسألة الإقرار، في مسألة الودع، في مسألة النزاع على المرأة الخارجية. هذه المواد الثمانية اللي تقدم هناك. قال: بخلاف الشبهات الحكمية مثل قال كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب، وكذلك مسائل القول بعدم الفصل. هناك صرح الفقهاء بمن بعدم جواز المخالفة العملية، فإذا المخالفة العملية جائزة في الموضوعات دون الأحكام. ثم يجي الشيخ رحمه الله يبين مبنى هذه النظرية، يقول: وكأن الوجه والمبنى لهذا المفصل ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف، فإذا الموضوع راح ينتفي والحكم راح ينتفي بانتفاء موضوعه، إذن هناك ماكو خطاب منجز، ماكو حكم منجز، فتجوز المخالفة وين؟ بالموضوعات. بينما قال: بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. فالخطاب باق، الأصل عملي ما يجري، فالخطاب باقي، حينئذ ماذا؟ لا تجوز مخالفته. ففي الموضوعات تجوز للخطاب منجز ماكو، في الأحكام لا تجوز لوجود الخطاب المنجز اللي هو المعلوم إجمالا. لكن شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول: وقد عرفت ضعف ذلك. هذا اللي تقدم في الدرس الماضي. عندما قال: هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الشهادية لا معنى له إلا رفع. الجواب الثاني مع الشيخ الأعظم: إلا رفع حكم ذلك الموضوع، فمرجع أساس الطهارة علما إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله. ابن قلنا راح يصير تناقض، يصير تنافٍ. قال: وقد عرفت ضعف ذلك، وأن مرجع الإخراج الموضوعي، يعني شنو الإخراج الموضوعي؟ يعني الأصل العملي عندما يجري في الموضوع إخراج موضوعي يسوي، يعني يخرج مجرى الأصل عن موضوع منه، عن موضوع التكليف الواقعي، فهذا إخراج شنو؟ موضوعي. قال: أن مرجع الإخراج الموضوعي لمن؟ هذا اللي قرينا العبارة قبل مع الدرس الماضي. قال: مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الذي هو ثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع، إلا رفع ذاك الحكم. قال: أن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم اللي هو المترتب على ذلك الموضوع، مرجعه إلمن؟ إلى رفع الحكم. فيكون الأصل في الموضوعي في الحقيقة منافٍ لمن؟ منافياً لنفس دليل لنفس الدليل الواقعي غاية الأمر. فرق عن الأصل اللي يجري في الشبهة الحكمية شنو؟ قال إلا أن الأصل في الموضوع حاكم على الدليل الحكم الواقعي لا معارض له، كما هو الحال وين؟ في الأصل اللي يجري في الشبهة الحكمية. الأصل اللي يجري في الشبهة الحكمية هو مناقض للدليل، لكن مناقض على الدليل بنحو التعارض، بنحو التناقض، بينما الأصل اللي يجري في الموضوع هو ينافي الدليل على نحو الحكومة. يعني شنو؟ خروج موضوعي. هذا يعني وضحت لكم من الخارج أن موارد العلم سواء كان التفصيلي أم الإجمالي هي خارج موضوعا عن منه؟ عن مجاري الأصول. فافهم، ففهم إشارة لمن؟ إشارة إلى أن هذا الذي ذكرتموه، أنكرت هذا من الخارج، أن هذا الذي قلتموه من أن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية كثيرة فوق حد الإحصاء، ومثلتم بتلك الأمثلة السابقة. الشيخ شي يقول لأنه تقدم أيضا سابقا أن وجهنا تلك الموارد وتلك الأمثلة بعدة وجوه، كان من جملتها شنو؟ أن هذه الفتاوى مادامية، يعني ما دام لم ينجر المخالفة العملية فهي جائزة، وإلا كما فيما نحن فيه فهي غير جائزة. فالمخالفة العملية غير جائزة مطلقة. لحد الآن جاي تعرفون أن الشيخ جاي يقوي الرأي، الرأي الثاني، القول الثاني. الرأي الرابع، النظرية الرابعة، بس هو هذا ما كأن الوجه ما تقدم أجابه بقوله وقد عرفت ضعف ذلك، فافهم نخليه جواب عن منه؟ عن هاي الفقرة، أنهم اجتاعتهم عندهم هذا الكلام أن المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية كثيرة، وهذا عندهم استدلالهم مين كأن مجاوبة وقد عرفت ضعف ذلك. هو فتحام، هو إشارة إلى ضعف، إشارة إلى ضعف في هذا الرأي، وأيضا إشارة إلى أن هذا اللي أنتم تقولوه بأن المخالفة القطعية فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية ومثلتم بتلك الموارد، إحنا ذن الموارد أيضا أجبنا عنه، فإذا كأنه شنو بعد كلامكم يبقى بدون مستند، هذا التفصيل بدون مستند. نرجع إلى حكم العقل المستقل، نجد أن العقل يحكم مستقلا بمن؟ بأن مخالفة الشارع معصية، ومعصية المولى بدون إذن وبدون رخصة قبيحة مطلقة، سواء في الشبهات الموضوعية أم في الشبهات الحكمية. الرأي الرابع ما ذهب إليه جمع آخرون من التفصيل بين ما لو كان الخطابان المجملان من سنخ واحد كالإيجاب مثلا، وبين ما لو كان الخطابان من نوعين من سنخين كالإيجاب والتحريم، فقالوا بأن المخالفة العملية في الأولى غير جائزة، أو في الأول غير جائزة. يعني شنو الأول؟ لو كان الخطابان المجملان من سنخ واحد ما ممكن مخالفة عملية، بينما في الثاني فهي جائزة ولا إشكال فيها. واستدلوا على ذلك بأن الخطابات المتعددة في موارد ما لو كان الخطابان من سنخ واحد، أن الخطابات المتعددة في هذه الموارد هي بمنزلة خطاب واحد، وعندها فلا تجوز مخالفة هذا الخطاب الواحد. توضيح ذلك أننا نعلم أن الشارع المقدس له سلسلة من الواجبات، وقد علق أو وقد تعلق خطابه بكل واحد منها، أي من تلك الواجبات. وهكذا له سلسلة من المحرمات كذلك، يعني تعلق خطابه بكل واحدة من تلك المحرمات. وعندها هذه الخطابات المفصلة، ترجع إلى خطاب واحد، وكأن المولى ذكر قائمة أثبت فيها الواجبات وقال في صدرها، وأثبت الواجبات 1, 2, 3, 10 مليون، وقال في صدرها افعل هذه الأمور. وهكذا قائمة أخرى أثبت فيها المحرمات وقال في صدرها لا تفعل هذه الأمور. وعندها فيمكننا أن ننتجع من مجموع هذه الخطابات ماذا؟ ننتجع خطابا تفصيليا افعل، لا تفعل. ولا فرق لدى مخالفة هذا الخطاب التفصيلي افعل أو الخطاب التفصيلي لا تفعل، لا فرق لدى مخالفته بينما لو تعلق بواحد معين. افعل صلاة الفجر أنا أترك، لا تفعل يعني لا تشرب الخمر، هو يجي يرتكب هذا الشرب معينا، لا فرق لدى العقل، لا فرق لدى مخالفة هذا الخطاب التفصيلي افعل أو الخطاب التفصيلي لا تفعل، سواء تعلق بواحد معينا أم بأحد الأمرين كما في موارد العلم الإجمالي. لذا إذا كان الخطابان نوع واحد فلا تجوز المخالفة. ليش؟ لأنه ذني يؤولان علماً إلى خطاب واحد، بمنزل خطاب واحد، فرح ننتزع احنا من هذه القائمة الواجبات خطاب تفصيلي واحد، من قائمة المحرمات خطاب تفصيلي واحد. فإذا كان خطاب واحد لا تجوز مخالفة هذا الخطاب الواحد، سواء متعلق واحد معينا أو أحد الأمرين كما في مواد العلم الإجمالي. وهذا بخلاف مواردي منو؟ بخلاف موارد ما لو كان الحكمان من سنخين، فإنه لا يدرى هل هما مندرجان تحت الخطاب التفصيلي افعل الواجبات، أم أنهما مندرجان تحت خطابي لا تفعل المحرمات، وبالنتيجة لا يدرى هل أني مكلف بخطاب افعل أو بخطابي لا تفعل. فيجرى الأصل هنا فتجوز المخالفة. هذا اللي ذكره من الوجه ومن الدليل لهذا التفصيل. قال رحمه الله: الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين، واحدا كان هذا الحكم المشتبه بالنوع كوجوب أحد الشيئين، وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر، كوجوب شيء وحرمة شيء آخر. يعني هل الخطابان من سنخ واحد أو من سنخين؟ إذا من سنخ واحد لا تجوز المخالفة، إذا من سنخين تجوز المخالفة. والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية نفس الكلام وين يجينا في المحرمات الشرعية. قال: أن الخطابات في الواجبات الشرعية في أسرها في حكم ماذا؟ يعني بمنزلة ماذا؟ بمنزلة خطاب واحد، في حكم خطاب واحد بفعل الكل، فترك البعض معصية عرفا، كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا فإنه بمنزلة افعلها جميعا، فلا فرق في العصيان بين أن أترك بين ترك واحد منها معينا أو لا، أو واحد غير معين عنده أي عند المكلف. يعني ما يفرق واحد معين لو أحد الأمرين كما هو الحال وين في مواد العلم الإجمالي، ونفس الكلام وين في قائمة المحرمات. فإذا يمكن أن ننتزع من هذه القائمة خطابا تفصيليا واحدا: افعل الواجبات. هذا افعل الواجبات سواء تعلق بواحد معين أو تعلق بأحد الأمرين أو أحد الأمور، فأنا إذا خالفته ماذا؟ إذا تركته يكون معصية. نعم السام، هذا استدراك يعني هو في محله، ولكن وإن لم يكن محل هنا يعني هو كلامنا الآن بالمخالفة مو بالموافقة. الآن أنا ما يجوز لي أن أخالف أن أترك، لكن كن شنو أوافق مو؟ ما يجوز لي أترك يعني شنو كن أوافق؟ يا ترى الموافقة هم تكون قطعية، يعني كن أتي باثنيناتهم لو لا موافقة الاحتمالية كافية، يكون هذا بحث آخر. قال: نعم بوجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين. هذا يقول بحث آخر، كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي هل يقتضي البراءة اليقينية عنه أو لا، أو يكتفي أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وإن لم يلتزم الامتثال اليقيني لخطاب مجمل. أنا بحث آخر أنه مخالف ما يجوز لي الآن، هل الموافقة واجبة علي؟ يا ترى الموافقة القطعية واجبة أن أأتي بكل المحتملين لو لا الموافقة الاحتمالية كافية، يعني أأتي بأحدهما. هذا بحثه بحث آخر يأتي في مبحث الاشتغال. ثم يأتي الشيخ رحمه الله ويقول: والأقوى من هذه الوجوه الأربعة هو الوجه الثاني، الرأي الثاني أن الحاكم هو العقل المستقل ولا يجد فرقا بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، ولا يجد فرقا بين ما لو كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين. ثم يقول إذا لم يتم الوجه الثاني يأتي في الدور الوجه الأول الجواز المطلقة. ثم إن أبيت عن كل ذلك فالوجه الثالث. أما الوجه الرابع فهو باطل على جميع المحتملات. ليش؟ أولا أن الخطابات الانتزاعية لا قيمة لها، لأنه إحنا دليل القول الرابع شنو كان؟ أنه خطاب انتزاعي من قائمة الواجبات. شنو ننتزع؟ خطاب تفصيلي افعل الواجبات. من قائمة المحرمات شنو ننتزع؟ خطاب تفصيلي واحد لا تفعل المحرمات. فإذا هذا خطاب انتزاعي، الخطابات الانتزاعية لا شأن لها، لا قيمة لها، يعني ليست هي مورد الامتثال، وأنه يجب على المكلف ملزم أن يمتثلها. هذا أولا. ثانيا نفس الكلام الذي ذكرتموه وين؟ فيما لو كان الخطابان من سنخ واحد، وأنه يمكن أن شنو أن ينتزع الخطاب. مو قالوا في موارد ما لو كان الحكمان من سنخ واحد يمكن أن ننتزع خطاب واحد. مو نفس هذا الانتزاع لهو يأتي وين؟ يأتي في الخانة الأخرى أيضا، فيما لو كان الخطابان من سنخين أيضا، أيضا يمكننا أن ننتزع خطابا واحدا، وهو ماذا؟ وهو أنه افعل الحكم الالتزامي، إما هذا أو هذا. إذا كانت وجوبي فهو التزامي أو التزامي، إذا كان تحريمي هو أيضا شنو؟ أيضا التزامي، افعل الحكم الالتزامي، لا تترك الحكم الالتزامي. فإذا نفس الذي تقولونه من الانتزاع فيما لو كان الحكمان من سنخ واحد يأتي هو أيضا وين؟ فيما لو كان الحكمان من سنخين. فالدليل هذا غير مضطرد، غير صالح لأن يجعل دليلا على التفصيل. لذلك الوجه الرابع هو على كل الاحتمالات باطل. إذا قال الأقوى هو الثاني، ثم في المرتبة يأتي الأول، ثم يأتي التفصيل الأول اللي هو القول الثالث. هذا كله من أول ما بدأنا بمباحث العلم الإجمالي إلى يومنا هذا، كله في اشتباه الحكم من يحيث من حيث الفعل المكلف به. بعد ما دخلنا من حيث المكلف نفسه الفاعل، قال وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أعزائي بلا أمن عليكم الذي